أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شبهة في أن ولد الزنا ولد للزان حقيقة، وجميع آثار الولد مترتب عليه، فلا يجوز له إذا كان ابنا أن يتزوج بأخته أو بأخت أمه أو بعمته أو بخالته، أو إذا كان بنتا فلا يجوز لها التزويج بأخيها أو أبيها أو عمها أو خالها أو ما شاكل ذلك. جميع أحكام المصاهرة مترتبة عليه ما عدا الإرث، فإن الإرث قد ثبت بدليل خاص، ولو لم يكن دليل في البين فلا نقول بعدم التوارث. فالولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، وبالعكس. وأما من أمه الزانية فهي يرث، وبالعكس. وإن كان لنا احتياط، ولكن ذهب جماعة إلى أنه يرث من أمه الزانية باعتبار أن مورد النص هو الأب، أن الولد أن ابن الزنا لا يرث من أبيه الزاني، وبالعكس. وأما روايات لي، ولكن مع ذلك ذهب جماعة إلى أن ولد الزنا ليس بولد شرعا، ولا شبهة في أن الولد أمر عرفي وأمر لغوي، وليس فيه حقيقة شرعية، فإن الحقيقة الشرعية إنما تتصور في المجهولات الشرعية كالعبادات، فإن العبادات مجهولات من قبل الشارع ووضع ألفاظها لعل من جهة من قبل الشارع، فالحقيقة الشرعية إنما تتصور في المجهولات الشرعية كالعبادات. وأما الأمور العرفية التكوينية فلا تتصور فيها الحقيقة الشرعية. الولد أمر عرفي، وهو ما انعقدت نطفته من ماء رجل فهو ولده، فهو أمر عرفي وليس فيه حقيقة شرعية، فلا وجه لدعوى أن ولد الزنا ليس بولد، ولا يمكن استفادة ذلك من روايات الإرث، فإن روايات الإرث ظاهرة في أن ولد الزنا مانعة عن الإرث في مقام نفي الإرث، وهذه الروايات تدل على أن الموضوع ثابت، يعني أنه ولد له ولكن لا يرث منه، في مقام نفي الحكم مع ثبوت الموضوع. فإذن هذه الروايات تدل على ثبوت الولدية لا على نفيها، باعتبار أن مفاد هذه الروايات نفي الحكم كالقاتل، فإن القاتل لا يرث، و ولكنه ولد وأب كالرق وكالكافر فإنه لا يرث وولد الزنا أيضا كذلك فإذن هذه الروايات تدل على ثبوت الموضوع والمنفي فيها الحكم دون الموضوع دون الموضوع وأما روايات الفراش فإنها أيضا لا تدل على ذلك الولد للفراش وللعاهر الحرج والولد لغية والولد لغية هذه الجملة لا تدل على نفي الولدية الولد لغية يعني أن الولد ابن الزناية لغية معناه الزناية الولد لغية يعني أنه من الزناية وليست في مقام نفي الولدية بل في مقام إثبات أنه ابن الزناية وولد الزناية فإذن هذه الروايات أيضاً لا تدل على نفي الولدية وقد يدعي الانصراف في البين أن الروايات التي تدل على تحريم الزكاة على الهاشمي منصرفة إلى الهاشمي فكان من الحلال وأما الهاشمي فكان من الحرام فهي منصرفة عن وهذه الدعوة إذا لا أساس لها إذ لا وجه لهذا الانصراف بعد صدق عنوان الهاشمي سواء أكان ولد من الحلال أو من الحرام على كلا التقديرين يصدق أنه ولد الهاشمية فهو هاشمي بلا فرق بين أن يكون من الحلال أو الحرام فالنتيجة أنه لا دليل على نفي الولدية ولم يرد في شيء من الروايات حتى رواية ضعيفة على نفي الولدية عن ولد الزنا لم يرد في شيء من الروايات فإذا لا شبهة في أن ولد الزنا ولد من ولد الزاني حقيقة وجميع آثار الولد مترتب عليه من أحكام المصاهرة وغيرها إلا الإرث فقط خرج بالدليل ثم بعد ذلك ذكر الماتح هذا تمام كلامنا في أوصاف المستحقين ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه فصل في بعض الأحكام الزكاة ذكر قدس سره أن فيه مسائل الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط جامع للشرائط في زمان الغيبة لأنه أعرف بمواردها ومواقعها ولا سيما إذا طلب الزكاة من المزكي ثم ذكر والأقوى عدم الوجوب والأقوى عدم الوجوب وينبغي لنا تقديم مقدمة قبل الدخول في أصل المبحث این الحکومت فی الخارج على نوعین، حکومت شرعیت و هی قائمت على اساس قوانین الاسلامیه و الشرعیه. هذه الحکومت حکومت شرعیت و على رأس هذه الحکومت المعصومه كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإن المعصوم الذي في رأس الحكومة له ولاية وأعطى الولاية للحكومة الإسلامية للحكومة الشرعية، فالحكومة الشرعية لها ولاية على التصرف في الأموال المباحة والأموال المباحة كالأراضي المواشي والأراضي المعمورة طبيعيا لا بشريا، والأراضي المعمورة طبيعيا والمعادن بتمام أصنافها وأقسامها، فإنها من المباحات الأصلية، وجميع الناس بالنسبة إلى هذه المباحات على حد سوايا، ولكل فرد من أفراد الناس له حق الاستفادة من هذه المباحات الأصلية، له حق الاستفادة منها. نعم، لا يجوز له أن يمنع غيره من الاستفادة منها أو يتجاوز حده، لا يجوز له ذلك. فالإمام عليه السلام الذي هو في رأس الحكومة أعطى الولاية للحكومة، أعطى الولاية للحكومة لتصرفها في هذه المباحات الأصلية وللتصرف في شؤون الناس فيما إذا كان فيه مصلحة لهم. وأما في زمان الغيبة إذا كان على رأس الحكومة نائب الإمام فالولاية ثابتة لنائب الإمام، وهو بإمكانه إعطاء هذه الولاية للحكومة، لكن مشروط بشرط، وهو أن يتمكن من تشكيل الحكومة الشرعية. فإذا كان نائب الإمام متمكنا من تشكيل الحكومة الشرعية فله إعطاء الولاية له، فله إعطاء الولاية للحكومة بالتصرف في الأموال المباحة وتمليكها وتملكها. فهذه التصرفات للحكومة الشرعية. وأما إذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة الشرعية فالحكومة لا ولاية للحكومة في التصرف في الأموال المباحة كالأراضي المواشي والمعادن والأراضي المعمورة طبيعيا. فليس لها التصرف فيها وتملكها، فإن تملكها والتصرف فيها بحاجة إما أن تكون للحكومة ولاية على الناس أو وكالة من قبل الناس، وكلا الأمرين مفقود. فإن هذه الحكومة بما أنها ليست شرعية فليست لها ولاية على الناس، كما أنها ليست وكيلة من قبل الناس، فمن أجل ذلك ليس لها استملاك الأموال المباحرة، فمن أجل ذلك لا تكون مالكة للمعادن ولا للأراضي المواتة ولا للأراضي المعمورة طبيعيا، فإن تمليك هذه المراضي بحاجة إلى سبب، إما أن تكون للحكومة ولاية والمفروض أنه لا ولاية لها، أو وكالة والمفروض أنها ليست وكيلة من قبل الناس، فمن أجل ذلك لا تكون الحكومة مالكة لشيء من المباحات الأصلية، لا الأراضي المواتة ولا الأراضي المعمورة طبيعيا ولا المعادن بتمام أنواعها وأقسامها من المعادن الباطنة والظاهرة وما شاكل ذلك. بقي هنا شيء نتكلم فيه.